أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. هذا أياد الجيلاني في استوديو الأخبار صحبة الزميل المخرج سعود يحيى، وهذه نشرة بأهم الأخبار. تفيد وكالة فرانس بريس بأن عشرات من أهالي مدينة الفلوجة العراقية من سكان حي الأندلس واصلوا اليوم ولليوم الثاني على التوالي الدخول إلى المدينة رغم تردد ذوي انفجارات متعددة. وعلى المدخل الشمالي للمدينة عبرت عشر سيارات من أصل نحو 35 سيارة متوقفة منذ الصباح عند الحاجز الرئيسي بانتظار موافقة عناصر الحرس الوطني على دخولها بعد التثبت من أن ركابها هم من سكان حي الأندلس، أول حي سمحت الحكومة بدخول أبنائه على مدى 3 أيام لغاية يوم غد السبت. وأكد مراسل الوكالة في تقريره أن دوي انفجارات متقطعة سمع من المدخل الشمالي عقبها دوي انفجار قوي مما دفع بعدد من السيارات إلى العودة أدراجها. وكان مصدر عسكري أمريكي قد أكد أمس الخميس أن قوة من المارينز تعرضت لهجمة في شمال الفلوجة فطلبت إسنادا من الطيران. وكان دخل عدد قليل من أهالي الفلوجة المدينة أمس الخميس في أول مرحلة لعودة النازحين، وذلك بعد انتظار ساعات للتأكد من هوياتهم وفق شروط وصفها بعضهم بأنها تعجيزية. وكان قاسم داود وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أوضح الأربعاء أن 2000 ربع عائلة من حي الأندلس فقط سيدخلون المدينة الخميس لتفقد منازلهم وتقرير عودة أسرهم بأنفسهم. وكانت الحكومة العراقية أعلنت الاثنين في بيان أن عودة نازحي الفلوجة وهم يبلغ عددهم نحو 300,000 شخص ستبدأ الخميس المقبل لتستأنف على مراحل حسب جدول زمني يتم الإعلان عنه لاحقا. ذكرت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الجمعة أن سائقا أردنيا كانت تعتقله القوات الأمريكية في العراق عاد إلى الأردن، بينما ما زال 4 زملاء له في العراق في اعتقال. وقالت الصحف إن السائق الأردني فرحان عدنان حجازي من منطقة الرمثة شمال الأردن عاد إلى بلدته مساء الخميس بعد أن أفرجت عنه القوات الأمريكية إثر احتجازه مع 4 سائقين آخرين في إحدى القواعد الأمريكية بتهمة حيازة أسلحة. ونقلت صحيفة الرأي عن حجازي قوله إن الحرس الوطني العراقي في بغداد اعتقلنا وسلمنا في اليوم الثاني إلى القوات الأمريكية التي قامت بتغطية عيوننا ونقلنا إلى مكان ثان بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات الأمريكية أطلقت سراحي أنا فقط وبقي زملائي في السجن، موضحا أن قوات الحرس الوطني احتجزت السيارات وجوازات السفر عند الاعتقال. قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بزيارة مفاجئة اليوم الجمعة للقوات الأمريكية في مدينة الموصل العراقية التي شهدت أعنف هجوم على الجنود الأمريكيين منذ الحرب التي اندلعت العام الماضي للإطاحة بصدام حسين. وزار رامسفيلد العاملين والمرضى في المستشفى الجراحي العسكري 67 الذي عالج المصابين من التفجير الانتحاري الذي وقع في قاعة للطعام بقاعدة أمريكية في الموصل يوم الثلاثاء وأودى بحياة 22 منهم 14 عسكريا أمريكيا و4 مدنيين أمريكيين. واعترف رامسفيلد أن الوضع في العراق الذي يستعد لإجراء انتخابات عامة في 30 من كانون الثاني المقبل صعب ويبدو ميؤوسا منه للبعض، ولكنه قال إنه سيتم دحر المقاتلين وشدد على الحاجة للعمل مع القوات العراقية وتسليم الأمور لها. وقال رامسفيلد عن احتمالات النصر: ما من شك في رأيي أنه من الممكن تحقيقه. وقال رامسفيلد إن رحلته كانت مزمعة منذ بعض الوقت لكنها أبقيت سرا لأسباب أمنية، وقال إن هجمات المسلحين كانت من عوامل اختيار الموصل للزيارة. وقال رامسفيلد: أكثر من 100 جندي في أحد قصور صدام السابقة والذي يشكل جزءا من قاعدة أخرى في الموصل، إنني ممتن لكم جميعا جدا. ستتذكرون هذا اليوم خلال 10 أو 20 أو 30 عاما، وستعرفون أنكم كنتم جزءا من شيء مهم جدا. أحترمكم وأتمنى لكم عيد ميلاد سعيد. وكان تعرض رامسفيلد انتقادات في بعض الدوائر لعدم إظهار اهتمام كاف براحة الجنود، وتوجه فيما بعد إلى تكريت مسقط رأس صدام الواقعة على بعد 220 كيلومترا، حيث استقبل بتصفيق حاد في أحد القصور السابقة للرئيس المخلوع، وقال للجنود إن الكثير يعتمد على تجنيد وتدريب قوات أمن عراقية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من استوديوهاتنا في براغ عرضا لأهم الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد في ساعات أخرى من بثنا لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى تقرير حول تصريحات وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب وتفاؤله بتحسن الأوضاع الأمنية قبل موعد الانتخابات. كما ستستمعون إلى حلقة من برنامج لحن فنان، وستستمعون أيضا إلى متابعة صحفية جديدة لأبرز ما نشرت الصحف العربية عن الشأن العراقي. لكن دعونا أولا نتابع آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، وأن ننتقل إلى الزميل فارس عمر الذي أعد ملفا شاملا بهذا الشأن، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوينه بين مواضيع أخرى. زيباري يدعو الشركات الصينية إلى المساهمة في إعمار العراق، ورامسفيلد يقوم بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في الموصل. تفاصيل ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أجرى وزير الخارجية هوشار زيباري محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين في إطار زيارة الرسمية لبكين تستغرق 4 أيام، بدأها يوم الخميس. وزيباري أعلى مسؤول عراقي يزور الصين منذ تشكيل الحكومة في حزيران الماضي لإجراء محادثات مع نظيره الصيني لي تشاوشينغ ورئيس الوزراء وين جياو باو، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو أشار إلى تبادل الآراء بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة إعمار العراق. وفي هذا السياق دعا زيباري الشركات الصينية إلى القيام بدور أكبر في إعادة بناء الاقتصاد العراقي. ونقلت وكالة شانخوا الصينية للأنباء عن وزير الخارجية قوله في لقاء مع ممثلي الشركات الصينية إن العراق بحاجة ماسة إلى منتجات من كل صنف، وإلى تشييد بنية تحتية في مجالات تمتد من النقل إلى الاتصالات ومن الموارد المائية إلى التعليم. واقترح وزير الخارجية على الشركات الصينية أن تفتح لها مكاتب في المدن الكبيرة في جنوب العراق وشماله، لتتمكن من توسيع حضورها التجاري إلى مناطق العراق الأخرى بعد تحقيق الاستقرار. وكانت الصين وعدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وأبدت في وقت سابق استعدادها لإلغاء نسبة كبيرة من ديون مستحقة للصين تبلغ نحو 6 مليارات دولار ورثها العراق من النظام السابق. وقال محللون أن الصين ترغب في تطوير العلاقات مع الحكومة العراقية لحاجتها إلى النفط، لا سيما وأنها تستورد أكثر من ثلث استهلاكها من النفط والغاز. وعلى صعيد ذي صلة، وقع العراق أول عقد نفطي مع مجموعة من الشركات التركية والبريطانية والعراقية، ويعتزم توقيع 4 عقود أخرى في مطلع العام المقبل. ونقل الصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن وكيل وزارة النفط أحمد الشمة أن شركة أوراسيا التركية ستقوم بموجب العقد البالغ قيمته 136 مليون دولار بتنفيذ مشروع لتوسيع حقل كركوك النفطي، وتشارك في المشروع شركة كار العراقية للإنشاءات وشركة دايناميك بروسيسنج سوليوشنز البريطانية. وأكد الشمة أن الحكومة العراقية قررت استئناف الاتصالات مع الشركات الثلاث لتطويل حقل حمرين أيضا. ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري. يستقبل مسيحيو العراق أعياد الميلاد بمشاعر مختلطة من الفرح المعهود في مثل هذه المناسبات والقلق الناجم عن استمرار أعمال العنف. وكانت موجة من الهجمات استهدفت كنائس في الموصل وبغداد متسببة في اختفاء مظاهر العيد في مناطق مختلفة من العراق. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن أمل فرانسيس من مدينة أنكاوا في كردستان العراق أن المسيحيين خائفون من وصول إرهابي متنكر بزي بابا نويل إلى بعض الأطفال وتفجير نفسه متضرعة إلى الله أن يحمي الجميع. وعلى الرغم من استتباب الأمن نسبيا في كردستان، قررت الكنائس المحلية في أنكاوا إلغاء القداس التقليدي بسبب المخاوف الأمنية. وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة أنكاوا فهمي متي سولاقا أن هذه الخطوة اتخذت تعبيرا عن التضامن مع المسيحيين الذين تلقوا تهديدات. وقررت الأحزاب السياسية المسيحية في كردستان عدم فتح مقراتها للزوار بمناسبة العيد هذا العام. وقال عضو الحركة الديمقراطية الآشورية إدريس مرزق أن حركته لن تستقبل المهنئين بسبب الوضع الأمني. وفي بغداد أعلن الأسقف إيمانويل دلي رئيس الكنيسة الكلدانية عن تغيير موعد إقامة القداس التقليدي. قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عشية أعياد الميلاد بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الموصل، وذلك بعد 3 أيام على مقتل 22 شخصا في هجوم انتحاري. وكشف رامسفيلد عن الانتهاء من زيادة القوات الأمريكية في العراق إلى 150,000. وألقى رامسفيلد كلمة أمام الجنود الأمريكيين أعرب فيها عن ثقته بإلحاق الهزيمة بالجماعات المسلحة وإرساء الاستقرار في العراق. وقال رامسفيلد:
حين يرى المرء هجوما كهذا الذي رأيناه أخيرا يعتقد أن الأمر قاس وصعب، وعلى المرء أن يتساءل ماذا سيحدث في بلد مثل العراق ذي 25 مليونا الذين تم تحريرهم، غير أننا نرى استمرار هذه الأعمال المسلحة شهرا بعد آخر، ولكن لا يساورني شك في أن بالإمكان تحقيق الاستقرار.
وكان وزير الدفاع الأمريكي هبط في قاعدة أمريكية قبل بزوغ الفجر يوم الجمعة وتوجه فور وصوله إلى مستشفى ميداني لعيادة جرحى الهجوم الانتحاري. وتأتي زيارة رامسفيلد للموصل في وقت شهدت مدينة الفلوجة أشد المعارك عنفا بين القوات الأمريكية والمسلحين منذ أسابيع، وقتل 3 على الأقل من الجنود الأمريكيين في هذه الاشتباكات. في غضون ذلك تحدثت الأنباء عن عودة نحو 1,000 شخص من أهل الفلوجة إلى المدينة لأول مرة منذ العملية التي نفذتها القوات الأمريكية والعراقية لاستعادة السيطرة على الفلوجة من المسلحين. قررت المفوضية المستقلة للانتخابات استخدام حبر خاص لمنع التصويت أكثر من مرة في الانتخابات. وأشار رئيس الدائرة الانتخابية عادل اللامي إلى تدريب نحو 200,000 موظف انتخابي لتنظيم عملية الاقتراع في 30 من كانون الثاني المقبل. في سياق ذي صلة أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أن غالبية الخبراء الدوليين سيراقبون عملية الاقتراع من الأردن، ولكن بعضهم سيتوجهون إلى بغداد ومدن أخرى إذا كان الوضع الأمني مناسباً. وأعرب رئيس الدائرة الانتخابية في كندا جان بيير كينغزلي عن اعتقاده بأن من الممكن تقييم الانتخابات دون إرسال أعداد كبيرة من المراقبين. وأشار كينغزلي إلى المفوضية الانتخابية العراقية قائلا إنها معروفة باستقلاليتها وتتمتع بدعم موظفين من الأمم المتحدة على الأرض، وهذا يختلف عن وجود هيئة انتخابية مشكوك فيها بحسب المسؤول الكندي. بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، في بغداد أعلن وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب أن الأوضاع الأمنية في العراق ستشهد تحسنا ملحوظا قبل بدء إجراء الانتخابات العراقية القادمة. كما أشاد النقيب بأداء الشرطة العراقية في مدينة الموصل التي كان يراد تحويلها إلى فلوجة جديدة. حول تصريحات الوزير العراقي أعد ليث أحمد التقرير التالي.
عن دور الشرطة العراقية في حماية الأمن الداخلي، صرح وزير الداخلية فلاح النقيب أن الشرطة العراقية سابقا لم تكن مهيئة لمواجهة الأعمال الإرهابية، أما الآن فقد أصبحت لديها تشكيلات قوية نجحت من خلالها في العديد من المناطق. وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية ستشهد تحسنا ملحوظا قبل موعد الانتخابات المقبلة.
الآن عندنا قوات منتسبة القوات المسلحة والجيش العراقي ليشاركون، وبدأت تشكيلهم تشكيلات قوية وتواجه الإرهاب، وكثير من المشاكل حلت بهذه الفترة وكثير من المواجهات. يعني على سبيل المثال، نحن نجحنا في النجف، نجحنا بالفلوجة، نجحنا في سامراء، في مناطق كثيرة جدا في اللطيفية، وصار نجاحات لا بأس بها، ما استكملت لحد الآن، بس إن شاء الله تكمل قريبا. وهناك شيء يعني سترون خلال الفترة القادمة، يعني الأسابيع القادمة من ناحية موعد الانتخابات، أشياء كثيرة جدا، وهناك عمليات يوميا هناك عمليات.
وقد أعلن فلاح النقيب عن مصرع أحد أكبر الإرهابيين إثر مواجهات بين الشرطة العراقية ومسلحين عقب مداهمات حصلت في شارع حيفا يوم الخميس.
اليوم في إحدى المواجهات قتل أحد كبار الإرهابيين في شارع حيفا، وهناك اعتقالات كثيرة للإرهابيين والمجرمين والقتلة، وإن شاء الله نسوي لكم أفلام كاملة ونفتح لكم المجال أنه تشوفون هذول الإرهابيين أعمالهم وإجرامهم.
وعن الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، أشاد النقيب بالدور الفعال لقوات المغاوير من الشرطة العراقية، كما أكد على سحق الإرهاب في هذه المدينة.
وكان مخطط إلى مدينة الموصل أنها تصدر فلوجة ثانية، لكن أحبطت هاي المحاولة من قبل قوات مغاوير الداخلية، ولا زالت الأمور قائمة في مدينة الموصل، بس إن شاء الله سنسحقهم قريبا. لكن لا، لن يكون هناك أي مجال لهؤلاء الإرهابيين أن يكونوا في هذا البلد.
وحول الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة حي العامل قبل بضعة أسابيع، والظروف التي تسببت بسرعة سقوطه أمام المهاجمين، قال وزير الداخلية:
هذا الموضوع صار بسبب تقصير القائمين على مركز الشرطة. نصف القوة اللي كان المفروض تكون موجودة ما كانت موجودة. المسؤولين عن المركز كانوا متغيبين، تم إحالة بعض الضباط إلى مجلس تحقيقي، وقسم منهم تم طردهم. بالمناسبة تم اعتقال جزء من اللي هاجموا المركز، تم اعتقال حوالي 12 واحد من اللي كانوا مشاركين بالهجمة على المركز. وعدنا معلومات عن بعض الناس اللي كانوا في المركز أيضا متواطئين مع هؤلاء المجموعات الإرهابية. والموضوع الآخر اللي أهم من هذا، أنه استطعنا إلقاء القبض على قسم من اللي هاجمه، وعرفنا الشبكات اللي تعمل في هذا الموضوع ومتابعين بقية. ألقينا القبض في أول يوم على 22 واحد كان عندنا شبي مشاركتهم في هذه العملية، بعدين ألقي القبض على 6 مشاركين فعليا بالعملية، وبعد حوالي وشركية والقيدة على 7 آخرين مشاركين في العملية، والآن هم قبضة وزارة الداخلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
International support for the Iraqi election is essential and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
والآن سيدتي وسادتي نبقى مع فارس عمر وهذه المتابعة لأبرز الأحداث والتطورات الأمنية في العراق وذلك في ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. أمر قادة عسكريون أمريكيون بإجراء تحقيق في العملية الانتحارية التي نفذت داخل قاعدة أمريكية في الموصل وكيفية وصول منفذ الهجوم إلى القاعدة رغم الحراسات الشديدة. واعترف ناطق عسكري أمريكي بأن من المتعذر عمليا توفير حماية مضمونة 100% للقواعد الأمريكية. في غضون ذلك قتل 3 مدنيين وشرطي في هجوم بقذائف الهاون في بغداد، وقتل جندي أمريكي وأصيب 2 بجروح في انفجار عبوة ناسفة. مزيد من التفاصيل حول الوضع الأمني في بغداد والمناطق المحيطة في رسالة أحمد الزبيدي.
أعلن مصدر مسؤول في الحرس الوطني العراقي أن قوات الحرس الوطني عثرت صباح اليوم الجمعة على عدد من العبوات الناسفة في منطقة العظمية ببغداد، وقامت هذه القوات بإزالة هذه العبوات بعد أن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة من قبل قوات متعددة الجنسيات. من جانب آخر، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان صادر عنها اليوم أن قوات الأمن العراقية مدعومة بمتعددة الجنسيات قامت باعتقال 42 شخصا من المشتبه بهم في سلسلة مداهمات جنوب وغرب بغداد. وأضاف البيان أنه تم اعتقال 21 شخصا في مدينة اليوسفية جنوب بغداد. وفي عمليات تفتيش أخرى اعتقلت الشرطة العراقية والقوات متعددة الجنسيات 13 شخصا في منطقة الحصوة غرب بغداد، كما تم اعتقال 9 أشخاص في عمليات مداهمة بالقرب من منطقة المحمودية جنوب بغداد. وعلى صعيد ذي صلة، شهد شارع حيفا ببغداد ظهر اليوم اشتباكات مسلحة بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن العراقية المدعومة بالمتعددة الجنسيات على خلفية حملة مداهمات قامت بها قوات الأمن العراقية أسفرت عن اعتقال عدد من الذين يشتبه بضلوعهم بعمليات ضد قوات الأمن العراقية والمتعددة الجنسيات، ولم يعرف حتى الآن حصيلة هذه الاشتباكات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
واصلت القوات الأمريكية والحرس الوطني العراقي عمليات التدقيق في هويات العائدين إلى حي الأندلس في الفلوجة للتوثق من عدم اندساس غرباء بينهم. ويقدر أن نحو 1000 شخص عادوا لأول مرة منذ العملية الواسعة التي نفذتها القوات الأمريكية والعراقية لاستعادة السيطرة على الفلوجة من المسلحين. وكان 4 جنود أمريكيين قتلوا في هجومين خلال قيامهم بعمليات أمنية في محافظة الأنبار يوم الخميس. ومن الفلوجة إلى بعقوبة، حيث هاجم مسلحون مركزين للشرطة، واستخدم المسلحون في هجومهم القذائف الصاروخية ومدافع الهاون. التفاصيل في رسالة سالم حسين.
أسر على جثة مجهولة الهوية لرجل على الشارع العام بين كنعان وبلدوز، وبالقرب منها عبوة ناتفة. وترجح مصادر الشرطة في المنطقة أن الشخص كان يقوم بزراعة العبوة، كما انفجرت عبوة ناتفة في منطقة لحديد كانت مزروعة بجانب طريق بغداد بعقوبة، استهدفت دولية للقوات المتعددة الجنسيات. وقال شاهد عيان من المنطقة أن 2 من المواطنين جرحا نتيجة انفجارهم. ومن جانب آخر قتل مواطن وجرح آخر نتيجة إصابتهما بإطلاقات نارية جاءت من دورية أمريكية. وقال شاهد عيان في المنطقة أن المواطن الذي كان يقود سيارة كي أجرة كان متجها إلى ناحية الوجهية شرق مدينة بعقوبة، وحاول تجاوز الدورية الأمريكية في الطريق العام، من ما دفع أحد الجنود بإطلاق النار عليه وأسفر الحادث عن أضرار في السيارة. وعلى صعيد المتصل، وفي الساعة 7 من صباح يوم الجمعة شن مسلحون هجوما بقذائف الهاون على البناية الجديدة لمديرية شرطة بوهرز التي اتخذت من بيت عضو القيادة السابق للحزب المنحل مقرا لها، والواقع عند مدخل مدينة بوهرز الشمالي. وسمعت الانفجارات صباحا في مدينة بعقوبة، ثم بدأت القوات المتعددة الجنسيات بالرد وقصف المناطق المحيطة بقصبة بوهرز والتي انطلقت منها القذائف. وفي الساعة 9:30 من صباح اليوم الجمعة سقطت قذائف هاون على بناية قوة التدخل السريع في منطقة المفرق، وجرى تبادل بإطلاق النار، كما تدخلت القوة المتعددة الجنسيات وحضرت على الفور للمكان، وتمركزت الدبابات أمام البناية وفي منطقة المفرق، ولم نتمكن من معرفة حجم الخسائر. قال العميد أياد إسماعيل العبيدي قائد شرطة ديالة إن القوات الأمنية في المحافظة انتهت من وضع خطة أمنية كاملة من شأنها توفير وتأمين الحماية الكافية، مضيفا بأن مسؤولي الشرطة والحرس الوطني عقدوا اجتماعات متواصلة شارك في قسم منها ممثلون عن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في ديالة لإقرار الخطة، وستقوم قوات من الشرطة والحرس بتنفيذ مفرداتها في عدد محدود من مراكز الاقتراع للوقوف على التفاصيل واكتشاف ما لم يتم الحساب له. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي الموصل وقعت اشتباكات بين قوى الأمن ومسلحين في أنحاء متفرقة، وتعرضت قوات الحرس الوطني إلى هجوم اعتقل على أثره عدد من الأشخاص. التفاصيل في رسالة أحمد سعيد.
صباح هذا اليوم نفذ وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد زيارة مفاجئة إلى الموصل، اجتمع خلالها بكبار القادة العسكريين الأمريكان في المدينة. وتأتي زيارة رامسفيلد هذه في إطار الاهتمامات التي أبدتها وتبديها الحكومة الأمريكية بالموصل على أثر مقتل وجرح نحو 80 شخصا من جنود قاعدة أمريكية تقع في الضاحية الجنوبية للموصل، وكذلك في إطار الاهتمامات بالأوضاع الأمنية فيها. هذا وكان نيغرو بونتي السفير الأمريكي لدى العراق قد نفذ زيارة مماثلة مفاجئة إلى الموصل في يوم الثلاثاء الماضي. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في محافظة الموصل، أعلن في شرق الموصل أن 4 من العناصر المصنفة على الإرهاب هاجموا قوة من الحرس الوطني العراقي بين بلدتي قرقوش والجوير، ونجم عن الهجوم اعتقال 4 بعد جرح 2 منهم. وعلى صعيد ذي صلة بالوضع الأمني أيضا، اختطف مواطن كردي من عشيرة جرجري، وطالب المختطفون بمبلغ 70,000 دولار لقاء إخلاء سبيله. من جانب آخر، شهدت الموصل خلال الساعات 24 الماضية إطلاقات نارية متفرقة ومصادمات مسلحة لم تعرف نتائجها بعد، كما واعتقل عدد من المشتبه بهم في مناطق متفرقة داخل الموصل وبلدة تلعفر من قبل القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة أخرى على أبرز ما نشرته الصحف الخليجية لهذا اليوم، والتي نبدأها بقراءة لأبرز عناوين الصحف. بدء برنامج عودة أهالي الفلوجة واعتقال 44 عراقيا جنوب بغداد، مقتل 9 في انفجار انتحاري باللطيفية، وضغوط أمريكية لنشر صور مسؤولين سوريين مع إرهابيين عراقيين. الاستخبارات الفرنسية حشدت 100 شخص للإفراج عن صحفيها الذين كان مختطفين في العراق. حكومة علاوي تعيد جيش صدام إلى الخدمة. حازم، ماذا اخترت لنا من مقالات رأي نشرت في الصحف الخليجية الصادرة هذا اليوم؟
اخترنا لهذا اليوم من صحيفة الراية القطرية مقالا للكاتب العراقي عبد الله إبراهيم، يقول فيه إن العراقيين يحيون عالقين بين بلاد متخيلة بنيت من شذرات الذكريات القديمة وبلاد جديدة لم تمكنهم من الاندماج الكامل. من ناحية منطقية يقول الكاتب إنه يمكن القول إن قبول المرء جنسية بلد آخر مهما كانت الظروف المصاحبة لذلك لا بد أن يتبعه الاندماج في العالم الجديد والانخراط فيه، ولكن من ناحية واقعية لم أجد شخصا اندمج وقطع الصلة بالماضي. كل من التقيتهم كانوا يرسمون للعراق صورة شفافة مطابقة له قبل الرحيل، تزدان كل يوم بالحنين والاشتياق، فتتعالى في المخيلة وتصبح تجريدية، تربض البلاد في المنطقة النشطة من الذاكرة وتتلون بمرور الزمن بالرغبات وتنحبس في حقبة زمنية لا تقبل التغيير.
حازم، ماذا اخترت لنا أيضا من الصحف الخليجية؟
من صحيفة الخليج كتب الكاتب العراقي صلاح المختار معارضا أن يكون في العراق أكثر من حزب، ويقول إن كثرة الأحزاب ضرب من ضروب الفوضى وعدم التبلور الاجتماعي أو السياسي إذا كانت في بلد يتعرض لتحولات داخلية موضوعية كبرى، أو أنها نتاج خطة شرذمة وتفتيت للدولة أو المجتمع اللذين وصلا مرحلة الاستقرار والإبداع، فشكل ذلك استفزازا لقوى خارجية وجعلها تضع خططا تفصيلية هدفها إعادة الدولة والمجتمع إلى حالات البداية والاضطراب واصطراع القوى السابقة للدولة الحديثة كالطائفة أو العرق أو الدين. ومن الصحافة الكويتية اخترنا لكم تحليلا إخباريا كتبه زهير الدجيلي في صحيفة القبس، يقول فيه إن تقرير وزارة التخطيط العراقية يعكس الواقع المغاير للجحيم الذي تعرضه الفضائيات، ويقول الكاتب إن التقرير يعرض الحالة الاقتصادية للبلد وللفرد العراقي بعد سقوط صدام، ويؤشر على معدلات النمو والتغيير التي حصلت في عام 2004 مقارنة بعام 2003، والتقرير لا يتجاهل النواقص والمعوقات التي جزء كبير منها إرث صدام، لكنه يعطي حصاد مؤشرات التحسن الذي طرأ في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية حسب تعبير الدجيلي، الذي يقتبس من التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال عام 2004 بمعدل يبلغ 62.1% مقارنة بالعام الماضي، أي من حوالي 12 مليار دولار في عام 2003 إلى 19.4 مليار دولار عام 2004. كما أشار التقرير إلى ارتفاع حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي إلى 693 دولارا مقارنة ب 440 دولارا العام الماضي. ويرجع الدجيلي السبب في ذلك إلى تحقيق التوازن في ميزانية الدولة العراقية الموحدة لأول مرة منذ عام 1981، وهو ذلك العام الذي انفرط فيه اقتصاد العراق وأصبح تحت سيطرة متطلبات العسكرة والحرب مع إيران. كما يرجع هذا النمو إلى تطوير النظام المالي وتوزيع موارد الدولة بشكل أكثر عدالة على المحافظات قياسا بالعام السابق، رغم أن العديد من المحافظات ما زالت بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة لمشاريعها حسب تعبيره. يخلص الدجيلي إلى القول إن هناك سيئات كثيرة موجودة، ولكن هناك منجزات وعزيمة عظيمة على تحقيق الإعمار والتغيير، وهناك أناس مخلصون يزرعون الحياة في قلب الموت الذي تريده جهات كثيرة منتشرة في العراق.
وبهذا مستمعينا الأكارم انتهى جولتنا الصحفية لهذه الساعة، سنعود إليكم بجولات أخرى مجددا، وأرجو أن تبقوا مع فقرات برامجنا. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل.
ولكن الصراف انقطع لبضعة أيام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وإنت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية،
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على
I'm
والآن مستمعين الأعزاء ستصحبكم الزميلة فريال حسين إلى برنامجها الأسبوعي لحن وفنان. أوقاتا طيبة نتمناها لكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
يتذكر المستمعون أنه سبق لي أن استضفت في برنامج لحن وفنان قارئة المقام العراقي فريدة محمد علي وزوجها الفنان محمد حسين قمر، وتعرفنا على محطات غنية في مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينات. اليوم سنعود لاستضافتها مرة أخرى للحديث عن الجديد في هذه المسيرة، وقد بعثت لنا مشكورة بشريط يحمل قصيدة كتبها الشاعر محمود درويش تحمل عنوان مرثية العراق، بالإضافة إلى قصيدة أخرى بعنوان الصمت من شعر أمل الجبوري، والقصيدتان من ألحان الفنان محمد حسين قمر وتوزيع جميل الأسدي. الفنانة فريدة محمد علي تم اختيارها من الأصوات المتميزة في عالم الغناء من خلال اختيار أسوانتها مقامات ومواويل عراقية كواحدة من ضمن أفضل 10 أسطوانات في العالم من قبل مجلة سونغ لاينز الإنجليزية العالمية والتي تصدر في لندن. تم ترشيحها من قبل مؤسسة راسا الهولندية للمشاركة في مهرجان ويمكس 2001 الذي أقيم في هولندا. هذا المهرجان معادل في الأهمية لمهرجان كان السينمائي، وقد اختيرت فريدة من ضمن أفضل 14 فنانا عالميا للصعود على خشبة مسرح ويمكس. ولا نغالي إذا ما قلنا أنها تقف الآن وبجدارة في طليعة الأصوات النسائية العراقية، وساعدها في ذلك الدراسة الأكاديمية المتخصصة في علم الغناء، بالإضافة إلى إمكانياتها الصوتية القوية والواسعة التي تمتد إلى أوكتافين في الموسيقى العربية. نرحب أجمل ترحيب بالفنانة فريدة والفنان محمد حسين قمر في حلقة أخرى من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا ست فريدة، وأيضا نرحب بالأستاذ محمد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قصيدة الصمت، وتحدثنا قليلا عن قصيدة بغداد للشاعرة لمياء عباس عمارة، وذكرتي لي فريدة أنه يعني صار الاختيار أو تغنى من مقام اللامي، فممكن يصير توضيح لماذا مقام اللامي؟ هل هو مناسب للكلمات؟ هل لأن هو جدحات الفن اللي احيانا تلائم هذه القصيده ما تلائم القصيده الاخرى؟
نعم بصراحه هو يعني طبعا انا اختاريته من مقام اللامي، وخصوصا على كلمات تغنى على بغداد، وخصوصا الاوضاع اللي يمر بها العراق، يعني من حزن ويعني من الـ 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 الاحداث هذه المريبه اللي يعني نلاحظها. فهذه تعرفين يعني تخلد عند الفنان ايضا أحاسيس يعني حزينة بصراحة. فكان اختياري لمقام اللامي، وخصوصا مقام اللامي من المقامات العراقية وبها مسحة الحزن، فيمثل بغداد وقتارتي البابلية، قلبي وهجبي عليها وتر، يعني قلبي على بغداد، يعني كلمات الشعر أنه جرتني إلى أنه أغنيها في لمقام اللامي اللي بمسحة الحزن.
يعني تتحدث عن حضارة وادي الرافدين.
حضارة وادي الرافدين. طبعاً بس أنا طبعاً أيضاً.
بس إذا تسمحوا لي، يعني إحنا اعتادينا بخلال حلقات هذا البرنامج أيضاً يصير توضيح للمقامات. فلما ذكرتي لي مقام اللامي، أريد نذكر أيضاً المستمعين بأغاني معروفة عندهم من هذا المقام.
مثلاً. يعني مثلاً واحدة من أغاني الفنان الكبير الفنان عباس جميل، مثلا مالي صحت يما حاشا وين هلا.
زين نسمع منها مقطع.
ممكن اسمع
مقطع ايضا القبنشي يلي نسيتونه.
طيب باعتبار الاغنيه الاولى مسموعة هوايه، بس هذه الاغنيه مال القبنشي.
مال القبنشي ولا جميل؟
لا افضل مال القبنشي
يلي نسيتونه.
يلا نسيتونه.
أويلي يا ضيابة يا ضيابة يا ضويل أويلي أوف أويلة يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وساعدون الحال
يمتى نجي عالبال
وساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا عفتونا يا أحباب لا داعي لأسباب عفتونا يا أحباب لا داعي لأسباب غلطت بوجهنا الباب غلطت بوجهنا الباب رحتوا وعفتونا رحتوا وعفتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال لك يمتى 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 تذكرونا.
Yeah.
قبانشي كان في إحدى سفراته لتسجيل أول أسطوانة إلى عندما أجى ألمانيا، وهو في ألمانيا سمع خبر وفاة والده، فكان يغني من مقام شاف نفسه أنه استقر على مقام غريب لم يغنى سابقا، فالموسيقيين يعني أيضا اللي كانوا يرافقوا يعني داخل وقالوا هذا المقام ما مسموع سابقا، فشافوا حتى درجاته أنه غير معهود يعني بالمقامات السابقة اللي، فقالوا له أستاذ محمد أنه هذا المقام جديد واقترن باسم القبنشي اللي هو مقام اللامي، لأنه كان يلوم نفسه القبنشي لأنه والده توفى وهو بعيد عنه، فهذا قصة مقام اللامي يعني.
طبعا أنا ما أعرف هذه ولا سمعت
يعني مثل أبو سريع محمد أيضا هو بالغربة ووالده الله يرحمه توفى فكانت معاناة يعني فهو نفس القصة
يعني هو معاناة يعني بالغربة حقيقة كلنا، فلذلك حتى أنه اختيار لهذا النغم مع هذه القصيدة، وأني طبعا قلت لك بعد القصيدة لحد الآن ما باني الفكرة الأساسية للحن، ومثل ما قلت لك يعني بالنسبة للفنان أو الشاعر أي فنان كان هي جدحة من تجي يعني يبدي إنه، وأتمنى إن شاء الله نتوفق مثل ما توفقنا بالألحان السابقة
إن شاء الله. غنيتوا لي من مقام اللامي أغنية محمد القبنشي، ولكن المخرج ديار بامرني يقول عاد أنا هم إلي حصة يعني أنا فأريد أسمع أغنية مع العباس جميل.
شكرا جزيلا.
الله يخليك. هسه راح أغني لك شوية مقطع من مالي صحتي أمها بس مو تبكي يعني. مالي صحتي أمها شاوين هلده كوين هلا والفبتاد عني وراح وبعد ضعنا يا ابويا وبعد ضعنا مالي صحيت يما حاجة وين هلا مالي صحيت بويا حاجة وين هلا
جوين جوين هلا
جوين جوين هلا جوين جوين هلا.
طيب هسه لعد يعني احنا باقين مع مقام اللامي، نسمع مقطع في نهاية هذا اللقاء لان راح يخلص الوقت، فنسمع بغداد.
بغداد بغداد يا بغداد وبغداد قيثارة البابلية وبغداد قيثارة البابلية قلبي قلبي وهجبي عليها وتر لها في فمي سحر كهانها لها في فمي سحر كهانها وآثار وآثار ما قبلوا من حجر وأول تسبيح وأول تسبيح الله لا
تسبيح تمدد عبر الزمان السحيق تمدد عبر الزمان السحيق عرش من سومر للحضر بغداد بغداد يا بغداد
حلم حتى
سوري يعني منشولة وعندي برد وبعدين آلات موسيقية مو جاية يعني بعض ال... يعني ما قدمت بيرفكت يعني ما يعني ما راضي عليها الصراحة.
لا احنا راضيين. طيب السماع ملذ والحديث شيق ومفيد مع الفنانة فريدة وزوجها الفنان محمد حسين قمر. شكرا لكما كثير الشكر وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا.
شكرا
انت الحبيب اللي يرسم امالي ولا انت الغريب اللي يرحم بحالي لا انت الحبيب اللي يرسم امالي ولا انت الغريب اللي يرحم بحالي اغار وانتظر بعيوني وابني بعيوني وقفتك علي شتغيب عني واني حبيتك